أخفي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في الأمس في حديثنا يوم الأمس، وابتدأنا ذلك الحديث بشكل موجز عن قيمة الإنسان، وعرفنا كم لهذا الإنسان من قيمة عند الله، وبالتالي فعلى هذا الإنسان الذي يحظى بهذه القيمة العالية والشأن الرفيع عند الله سبحانه وتعالى أن لا يفرط بهذه النفس. ولذلك ليس هناك في هذا الكون من يستطيع أن يشتري من هذا الإنسان نفسه إلا الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله هو الذي يشتري هذه النفس الكريمة وهذه النفس العظيمة. وانتهينا بالأمس أن هذا الإنسان عنده جنبة إلهية جعلته قابلاً أن يعلو ويعلو ويعلو ويكون أفضل ممن كثير ممن خلق الله. وعلمنا أن هذه النفخة الإلهية كونت له الفطرة التي صب فيها الله سبحانه وتعالى الخير والعطاء والرفعة والمكنة. والإنسان مطالب أن يبني على هذه الفطرة السليمة بناءه بيت الله. مطالب هذا الإنسان على هذا الأساس أن يبني بيت الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ووقفنا أن هذا البيت الذي يريد أن ينشئه الإنسان هو بيت نور، نور على نور، بيت من نور يرتفع به نحو لقاء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن يأخذ هذا النور من الله سبحانه وتعالى لكي يبني هذا البيت ويرتفع به ويرتقي به. ومن لم يجعل الله له من نور فما له. إذا لم نأخذ هذا النور من الله فماكو، ليس هناك مصدر آخر لهذا النور. ومن لم يجعل الله له من نور فما له من نور. وقبل أن يبدأ الإنسان في بناء هذا البيت بالله سبحانه وتعالى في وجوده وفي داخله، عليه أن يتخلص وأن يسيطر على هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. من يتبع الهوى سيبقى لاصقا بالأرض ولا يستطيع أن تقوم له قيامة. نأتي اليوم وفي هذه المحاضرة والتي ستكون مختصرة بعض الشيء، لأن هناك ارتباط الكثير منا بأن يذهب إلى صلاة الجمعة في مكان آخر غير الفندق، فسنحاول أن نركز على بعض النقاط. قلنا أن هذا البيت بيت الله، والذي سنهندسه على فطرتنا السليمة، على فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقوم هذا البناء على ركنين مهمين، على عمودين، two pillars، العلم والأخلاق. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلن يتسع بيتك أيها الإنسان إلا أن يقوم على العلم والأخلاق. وسيكون حديثنا في هذا اليوم عن العلم، وإذا أتيح لنا الوقت أن نبتدئ بموضوع الأخلاق لنكمله في محاضرة الغد إن شاء الله. في قصة خلق الإنسان الأول أخبرهم الملائكة، الله أخبر الملائكة بإني جاعل في الأرض خليفة. خاف الملائكة، خافوا من هذا المخلوق، قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ خاف الملائكة أن يكون هذا المخلوق من الذين يفسد في الأرض. ومن الذي يفسد في الأرض؟ لا يفسد إلا الجاهل. الجاهل حتى عدو نفسه لا يعرف مصلحتها، وبالتالي هو مخلوق فاسد، كل في كل حركة منه فيه فساد. وبالتالي خاف الملائكة، خاف أن يكون هذا المخلوق غير عالم وبالتالي مفسد. وخاف الملائكة أيضا من أنه يكون مخلوق يسفك الدماء. ومن يسفك الدماء إلا الإنسان الذي لا يتخلق بأخلاق الله. الإنسان الظالم المعتدي على حقوق الناس الذي يهوى العنف، خافوا أن يكون هذا الإنسان. وبالتالي جاء التطمين الإلهي وعلم آدم الأسماء كلها. جاء الخطاب الإلهي ليطمئن الملائكة بأن هذا المخلوق قابل أن يتعلم، عنده القابلية أن يتعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا أراد الله أن يؤكد أن هذا المخلوق قادر أن يتفوق عليكم في العلم أيها الملائكة، عنده من القابلية أن يتفوق عليكم أيها الملائكة. فلما عرف الملائكة علو وشأن هذا المخلوق، جاء الأمر الإلهي بالسجود لهذا المخلوق، لهذا الإنسان. وكان السجود، سجدوا لآدم، سجد الملائكة كلهم أجمعون. وكانت النتيجة أيضا أن هذا المخلوق يستحق الجنة، وقلنا يا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. عظيمة هذه النتيجة، سجود من الملائكة ودخول من الجنة. وبالتالي أيها الإنسان أنت تستحق هذه المكانة، سجود من الملائكة ودخول الجنة. الجنة جنتك وعليك أن تعود لها، وهي مكانك الطبيعي. لكن نريد حقيقة، لمن تسجد الملائكة؟ هل تسجد للإنسان الجاهل؟ لا، لن تسجد للإنسان الجاهل، تسجد للإنسان العالم العارف. ولذلك ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا المشغول بالأرض بعدسها وثومها، هذا لا تسجد له الملائكة. المشغول بالأمور التافهة لا تسجد له الملائكة، إنما تسجد للإنسان العالم. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من حكمة الله وعدله لا يجعل هذه الخليفة من دون أن يعطيه مقومات هذه الخلافة. فكان هناك رزق مباشر له ليتمكن من أداء خلافته على هذه الأرض. وهناك سخرة، وسأفصل بشكل موجز هاتين النقطتين. الأولى، نقرأ في الآية الكريمة: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمرات رزقا لكم. هذا رزق رح يأتي للإنسان من دون شيء، الله خصص له رزق. وسخر لكم الفلك، هنا بدأ التسخير، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. هنا تسخير، بس لمن هذا التسخير؟ لمن عنده علم. لا تسخر الملائكة للإنسان الجاهل. وهنا تأتي تزيد الآية التي تأتي بعدها: وآتاكم من كل ما سألتموه. يعطيكم الله من كل ما تسألوه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. شرطين: لا يكون ظلوم ولا كفار، يستر هذه. هنا حقيقة نقف عند هذه التسخير، الله سخر لنا الكثير حتى نقوم بخلافته في هذه الأرض. من الذي سخر ملائكة الريح؟ أنا أم عالم الطيران؟ أليس هذا العالم بالطيران سخر ملائكة الريح فطارت هذه الطائرات وهذه الصواريخ؟ أليس عالم البحار هو الذي سخر ملائكة البحار فحملت هذه السفن العملاقة والغواصات وغيرها؟ من الذي سخر الملائكة؟ إنهم العلماء الذين سخروا الملائكة. أنا كنت قبل شهر ونص في مؤتمر عالمي عن الطاقة الشمسية، وكانت محاضرة من إحدى دول من الدنمارك تقول في سنة 2025 ستكون عندنا كل المباني تشتغل بالطاقة الكهرباء، الطاقة الشمسية كلها ستشغل كهرباؤها بالطاقة الشمسية. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. من سخر الشمس؟ ما سخرها نحن المسلمين الذين نقبع في كهوف التخلف العلمي، سخرها إنسان يعيش في الدنمارك لأنه امتلك العلم. حتى التوفيق يأتي لرجل العلم. أنا كنت هم في زيارة إلى البرازيل، وكانت هناك سد، هذا اللي يسمونه سد عملاق بين البرازيل والبرغواي والأرجنتين، بحيث يمد الكهرباء إلى هذه الدول الثلاثة. وسخر الأنهار. يمد 80% من الكهرباء إلى البرغواي و20% من الكهرباء إلى البرازيل. الدولة البرازيل العملاقة تأخذ كهرباءها 20% من كهرباءها من الماء. سخر لكم الأنهار. يقول في أثناء شرحهم لنا عن هذا السد، يقولون كنا نخطط أن يمتلئ بركة هذا السد على الأقل في 3 أشهر حتى نشتغل. يقول فجاءتنا أمطار غزيرة فامتلأت البحيرة خلال أسبوعين. استهلوا صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالتوفيق لهؤلاء العلماء الذين اجتهدوا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، كان الله معهم. هذه حقيقة نقطة مختصرة عن تسخير الملائكة حتى نعرف أن العالم هو الذي يسخر الملائكة. نقطة أخرى نقف عندها في رحاب العلم أن عبادة الإنسان مرتبطة بالعلم، وإيمان الإنسان مرتبط بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، الدرجات لصاحب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقولون روح العبادة هي الخشية، والمؤمن العالم هو أكثر الناس خشية. أنا أتذكر قصة ذكرها أحد العلماء فلك الباكستانيين، يقول كنت في زيارة إلى أحد علماء الفلك في بريطانيا، فجعل يتحدث لي عن الفلك، ثم بدأ يبكي هذا العالم البريطاني. قلت ما يبكيك؟ قال ما ترى ما أرى ولا تسمع ما أسمع. ما ترى؟ قال أرى نجوم حجمها ملايين حجم الشمس، وهي قادمة لترتطم مع بعضها، وأرى أشياء أصوات هائلة أسمع، والله لو سمعتموها لما رفعتم رؤوسكم من الأرض خوفا وخشية. الله حب لنا الصوت والسمع، السمع والبصر، ولو نرى ما في الكون لمتنا خوفا. يبكي هذا العالم، قل ما تسمعون ما أسمع ولا ترون ما أرى. خلنا نشوف شنو في الكون حتى هذا يخيف الإنسان. يقولون الثقوب السوداء، هذه الثقوب السوداء. ما هي الثقوب السوداء؟ يقولون نجوم اندكت على نفسها، نجوم اندكت على نفسها فأصبحت كثافتها عالية جدا، بحيث يقولون العلماء لو نأخذ بمقدار ملعقة شاي من تراب هذا الثقب الأسود، ماذا تتوقعون؟ ما هو ثقله؟ ملعقة شاي من تراب هذا الثقب وزنها 1,000,000,000 طن، 1,000,000,000 طن تراب، هكذا وزنه. بعد يحتاج أن أقول شنو طير أبابيل شنو كان يحمل من حجارة؟ يقولون هذه إذا وقع هذا التراب على الأرض لساخت الأرض. أنا كنت أتكلم لطلابي هذه المعلومة العلمية، أحد الطلاب يبدو أنه هو صعق، فقال أكيد الملعقة تنعوج. من ثقل هذا التراب 1,000,000,000 طن. سميت سوداء لأن يقولون حتى الضوء لا يستطيع أن يهرب منها. ما شاء الله، فكيف نهرب من الله؟ إلى أين نهرب؟ إذا كان الضوء لا يستطيع أن يهرب من هذا الثقب الأسود. نقطة أخرى أقف في رحاب العلم، ما هو العلم؟ العلم ليس هو أخذ معلومات، إنه التفكر والتعقل، هو هذا العلم. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق الله، لنسمع ما يقوله سيدنا ومولانا الإمام علي.
صلى على محمد وآل محمد.
لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا تفكر فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وهناك قول آخر للإمام علي، المؤمن دائم الذكر كثير الفكر. هذا المؤمن يذكر الله ويتفكر في خلق الله. هذا هو العلم. ليس العلم هو تحصيل فقط، وإنما تفكر. التفكر هو الذي ينتج العلم. أنتقل إلى موضوع آخر في رحاب العلم. أنا أحاول أقف وقفات سريعة لأنه مثل ما قلت الوقت، وأنا أحاول نعطي فرصة للأسئلة. العلم والكفر، انشغلنا حقيقة نحن المسلمين بتكفير بعضنا، كل واحد منا يكفر الآخر، كل من واحد منا أنت كافر مبتدع مضل ضال، وسلسلة طويلة من هذه قائمة من التكفير. وانشغلنا نحن نكفر بآيات الله، والله في قرآنه وفي كتابه تضج الآيات بالتحذير الإنسان من التكفير، من الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله هو الذي يحذرنا الله سبحانه وتعالى منه. لكن مع الأسف انشغلنا ببعضنا ونسينا آيات الله. اسمعوا هذه الآية الكريمة العظيمة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم شو هاي الآية؟ أكو أخسرين أعمالا، مش خسران، الأخسر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إي والله أنا طلعت من هذه الدنيا بتكفير 100 واحد، هذا ميزان حسناتي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. منهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. شنو مصيرهم يا ربي؟ فحبطت أعمالهم. قد يكون عندهم أعمال، حبطت أعمالهم بعد، بس هذه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا وزن، هاي تهز الواحد من الداخل. نحسب أنفسنا ونحن نصنع أن فيه الخير، وبالتالي لا يقيم لنا وزن، لأننا نسينا آيات الله. هناك حقيقة هم أقوال للإمام علي سلام الله عليه. تؤكد على أن العلم والتفكر، والتفكر في آيات الله. يقول العاقل يعمل بالدرايات والجاهل يعمل بالروايات، مشغول بجمع رواية منا ورواية منها ولا يتفقه في رواية منها. حديث تفقهه خير من 1000 حديث تحفظه. كونوا درائين ولا تكونوا روائي. متكيف شايل لك 500 رواية همة العاقل الدراية وهمة الجاهل الرواية. نأتي إلى حقيقة فضل صاحب العلم، فضل هذا العالم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر خلق الله خصوصاً بعد إذا كان الجاهل متدين فيكون شر أكثر، لأنه سينطق بسم الله، يذبحني بسم الله، ويعتدي علي باسم الله، ويأخذ حقي باسم الله. الإنسان لا يستطيع أن يكون راشداً وهو جاهل. نعرف قصة موسى والخضر، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ حتى أرشد، صير راشد. العلم طريق الرشد للإنسان. لساعة يتكئ فيها المؤمن العالم على فراشه وهو ينظر في علمه خير من عبادة العابد 70 عام. يتكئ الرجال، مو جالس على طاولته، مو بعد يعني بس يفكر تفكير، خير من عبادة عابد 70 عام. تفكر ساعة. صمت الأديب عند الله أفضل من تسبيح الجاهل. يصمت العالم أفضل من تسبيح الجاهل. وقفة أخرى مع العلم: الظلم والجاهل. احنا ذكرنا أنه مفسد وهو أيضا ظالم لنفسه وظالم لغيره. الجاهل ظالم لغيره لأنه ظالم لنفسه، لا يعرف قيمتها. الإنسان الجاهل لا يعرف قيمته، مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا في اليوم الماضي، أنه قد يبيع نفسه بثمن بخس لأنه لا يعرف قيمتها، وقد لا يحافظ عليها ولا يستثمرها لأنه لا يعرف قيمتها، وبالتالي هو ظالم. ولذلك الظلم يرتبط بالجهل، والجاهل هو أقرب للظلم من العالم، والجاهل أقرب للشرك. الجاهل هو أقرب للشرك. كيف يكون أقرب للشرك؟ الله هو الحق وهو مصدر الحق، والجاهل قد يأخذ من غير الله فبالتالي يشرك بالله. عندما الإنسان يأخذ بغير الحق، بالخرافة، بالوهم، الله ليس مصدر وهم وخرافة. عندما نتمسك نأخذ بالخرافة أو الأوهام فإننا مشركين، لأننا علينا أن نأخذ من الله الحق، وأخذنا من غير الحق وبالتالي أشركنا. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. واحد عالم أحسن من 70,000 عابد. وعليكم أن تتحسبوا عندما يكون نحن متخلفين، شنو عندنا؟ كثرة عباد وقلة علماء. العملية معكوسة عندنا. أتي إلى مفهوم مهم جدا وهو يرتبط به العلم، وربما حقيقة يجب أن نلتفت إليه. العلم مفهوم الآخرة. نحن نعرف أننا هناك آخرة واحدة فقط، لا، تلك التي إحنا نعرفها هي آخرة يوم القيامة، وهي آخرة الأواخر. هناك آخرات كثيرة قبلها وهي ترتبط بالعلم. ليست هناك آخرة وحده، وهذه مشكلة المسلم في ثقافته. همه الآخرة الأخيرة ونسى آخرات التي قبلها، ويحلم أن يصل لتلك الآخرة وهو من المفلحين. عليه أن يسير بهذه الأواخر. سأقرأ لكم هذه الآية ونشوف هذه الآخرة التي ترتبط بالعلم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآخرة مو آخرة يوم القيامة، هذه آخر اللي ما بعد ظاهر الدنيا، من يعلم ما بعد الظاهر؟ العالم هو الذي يعلم ما بعد الظاهر. أنا كنت يوم من الأيام في الحرم المكي وأقرأ هذه الآية، وأقرأ قرآن، ووصلت لهذه الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. رجعت للفندق أوتيل، جلست، كانت الناشونال جيوغرافي شانل، وإذا هناك عالمة عمرها بالخمسين تخرج إلى المحيط، ما أدري المحيط الظاهر الأطلسي ولا، وتظل يمكن ما أدري أسابيع شهر تطارد الحوت الأزرق لتأخذ برازه وتحلله. عارفين في شيء هناك في العلم، وهذا ما يعطيها فرصة، يروح بعيد حتى يسويها مثلا، وهي تطارد وراء أسابيع تظل في البحر حتى تأخذ هذا وتحلله وتطلع المدشن. قلت: هؤلاء الذين يعرفون يريدون أن يعرفوا الآخرة، هذه الآخرة التي يكشفها العلم. أنا أقول لزملائي في الجامعة: علينا نحن المسلمين أن نرفع هذه الآية شعارا في جامعاتنا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كيف نخرج من الظاهر؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض. إذا نتفكر حتى نخرج من هذا الظاهر. طيب، وصفها الله سبحانه وتعالى الذين يعلمون ظاهر الحياة، شنو هم وصفوا؟ غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. في آية أخرى تنبئنا شنو مصير الغافل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء الغافلون، جهنم مصيرهم لأنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء هم الغافلون الذين لا يمارسون العلم ويكتفون بظاهر الدنيا. هذا هو العلم الذي يخترق هذا الظاهر. احنا كنا نعتقد انه الفيروس اللي يصيب الانسان هو جني، هو فعلا بالجن بالعربي هو كل شيء مختفي مخفى، لكن من اخترق هذه الحجب فوصل لهذا الجني وطوعه وسيطر عليه؟ من هذا؟ نحن الجهلاء أم هم العلماء؟ وصل بهم؟ لا، قالوا مو بس نحاول نحاصر هذا الفيروس، مو بس نحاول نحاصره ونقتله، ولا لا لا، هذا مخلوق، ليش ما نستفيد منه؟ ليش ما نستفيد من هذا المخلوق؟ ليش بس نحاول نقتله؟ شوف وصلت المسالمة عند العلماء حتى بالفيروس وإحنا بعدنا نقتل بالبشر. قالوا ليش ما نأخذ هذا الفيروس؟ إحنا في أماكن لا نستطيع الدخول فيها. يقولون هناك عند المخ مناطق مصفيات ليست كل الأدوية تستطيع أن تذهب إلى المخ، لأنه المخ أوعيته دقيقة جداً، فبعض الأدوية تعتبر كبيرة ذراتها، ولذلك يقولون الجلطة في المخ نعوذ بالله منها يقولوا لي انه ما تصلح الا الابيض مو مثل القلب. فيقولوا ليش ما ناخذ الفيروس هو مركبتنا ونخليه يدخل الى هذه الخلايا، نحمله الدواء ويدخل في هذه الخلايا. ما شاء الله ما شاء الله، هكذا العلم تحول من محاربة الفيروس الى الان يجد يحولها الى مركبات، بدل المركبات الفضائية الى مركبات مدنية داخل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حق. الله عنده مديك عالم أف كوني، عالم نفسي داخل، ولن يكتشف هذا العالم إلا العالم. حقيقة يعني أنا كان هذه الوقفات الموجزة مع العلم، وكنت بودي أن أبدأ يعني بموضوع الأخلاق، ولكن أريد أن أشير كنقطة ختامية في العلم وأجل موضوع الأخلاق إلى الغد إن شاء الله حتى نستوفيه أكثر وبدون انقطاع. لو نقرأ في سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، روح كثير من المفسرين شنو هالعرش؟ واحد يقول كرسي كبير، واحد يقول منصة كبيرة، واحد يقول يوصفون إياه شلون يجلس الله، واحد يقول ما درجوله، واحد يقول لا إله إلا الله. لكن ما يسمعون ما بعد هذه، والذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في ما يعلم ما شو الآية يعلم ما. يعني هو ما ذكرها الآن، يعني وما يلج فيها وما لا، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. شوف كل علم. ولذلك هنا العرش يقولون هو العلم، هو العلم، يقولون الصفة الإلهية التي تأتي بعد الحياة هو العلم. وبالتالي الله مرة يقول هذا يجيب بالعلم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آية أخرى الرحمن استوى على العرش، على العرش استوى ثم استوى لا ثم هذه لا اسم الرحمن، احنا نتكلم عن الرحمن. المهم انه هو العرش والعلم، ولا تقول لي اني كفرت، يريدك ايها الانسان ان تاتي الى هذا العرش تجلس عليه بالعلم. يريدك أيها الإنسان أن تتربع هناك على العرش بالعلم. فبالتالي حتى مفهوم العرش هذا الذي يختلف فيه المسلمين هو يرتبط بالعلم. بهذا حقيقة أريد أن أقف، لأنه حتى نسمع الأسئلة ونعطي وقت لمن يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة في بيت العلم. هذا هو العلم، هذه مكانة العلم، هذا هو مكان الإنسان العالم، فهذا هو العمود الأول الذي تبني به بيت الله بيت النور. والآن إذا كان هناك أسئلة أو إضافات أو ملاحظات.